زالت الشبهات تطرأ على المرأة، وتقول الشبهات أن الإسلام والدين الإسلامي الحنيف والكريم لم يعطي المرأة حقها ويبخسها حقها، بل ويصل في بعض الأحيان إلى احتقار المرأة ويجعلها في منزلة متدنية عن الرجل. فلما تحتل المرأة هذه المنزلة المتدنية عن الرجل؟ لما يكون الرجل له شهادة كاملة وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، لما يقرر ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين بأن شهادة الرجل تعدل شهادة مرأتين. هل هذا انتقاص للمرأة؟ ما وضع المرأة في ميزان الشرع الرباني؟ مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. ما زال ملفنا هو شبهات حول المرأة مفتوحا مع حضرتكم، وأما ضيفنا الأستاذ الدكتور رزق السواحلي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بحضرتك دكتور رزق في برنامج القضية. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. من الشبهات التي تدور حول المرأة يا دكتور في الإسلام ويروجها أعداء الإسلام ربما بفهم أو بجهل أو بأصحاب غرض أو مغرضين، لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ويقرر القرآن الكريم هذا في آيات تتلى إلى يوم الدين؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فإن القرآن الكريم لم يذكر أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل إلا في آية واحدة في سورة البقرة تعرف بآية الدين.
فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان
من ترضون من الشهداء.
نعم.
لابد أن نقف عند هذه الآية ونلاحظ بعض الملاحظات عليها لنعرف لماذا جعل القرآن شهادة المرأة في هذا الموطن خصوصا نصف شهادة الرجل.
هو يعني شهادتها في الدين تحديدا؟
هو
تقصد هذا أم تقصد الشهادة مطلقة؟
لا، هو شهادتها حنلاقيها في هذه الآية مقيدة بعدة قيود وحولها بعض الإيحاءات التي ستجعل القرآن رفع من شأن المرأة رفعا كبيرا.
تفضل.
نيجي نشوف الآية بتتكلم عن الشهادة في الديون.
تمام.
موضوع الديون وموضوع الخلافات بين الناس، المفترض ان وضع المرأة في الإسلام وضع المفترض ان هو قاصر على شؤون البيت وما حول البيت والأمور المتعلقة بالمعيشة، ولا شأن لها بالخلافات بين الناس ومسألة الديون وفلان عليه لفلان كذا وفلان خدم فلان كذا، مسألة بعيدة عن واقع المرأة في الإسلام أصلا.
تمام.
ومن هنا فكل شخص له اهتماماته. يعني أنا لما يبقى اهتماماتي بمسألة الديون بيبقى ذاكرتي في موضوع الديون وموضوع تذكر التواريخ وإلى آخره بتبقى في الدرجة الأولى. أما يبقى اهتماماتي بعيدة، لما تيجي تقول لي اعمل حاجة غير اهتماماتي هتلاقيها بالنسبة لي صعبة، لأنها ما هيش
مسألة الاهتمامات دي يا دكتور. الآن يعني في بعض النساء تبوأن منصب وزير مالية، يعني
هو ليست
وتشتغل محاسبة في البنك وتشتغل مراجعة للموازنة العامة وللميزانيات، أصبحت تحيط بالأرقام إحاطة لا بأس بها.
هو إحنا نتكلم على مسألة قدرة المرأة على الإحاطة، أنا بتكلم على القرآن لما رسم حياة المرأة. وقلنا فيما مضى إن المرأة هي التي تحمل وهي التي تلد وهي التي تضع وهي التي ترضع وهي التي ترعى أولادها إلى آخره، فلو حملناها أعباء على فوق هذا هنبقى كده بنضرها ولا نفيدها. وبالتالي فاهتمامات القرآن بالمرأة أو تنظيم القرآن لوضع المرأة في المجتمع عشان يخليها ما تشيلش مسؤوليات كثيرة فوق الطاقة،
ايوه،
عمل لها ان شؤون البيت هي اللي اهتماماتها متعلقة به. عشان خاطر بيقولوا في المثل توزيع العمل يوصل الى المقاصد. يعني لما نيجي نوزع العمل فلان عليه كذا وفلان عليه كذا نصل الى المقصد، لكن لو سبناها عامة اللي تعمله تعمله ولا ما تعملوش ما تعملوش العمل هيفشل.
سليم.
فالمرأة لما نقول انت عملك يعني خاص بهذه الجوانب، ولا مانع من انك انت تاخذ الجوانب الاخرى اذا كنت مؤهلة لذلك او كان عندك المقدرة على ذلك او كنت متفرغة. يعني امرأة غير متزوجة مثلا، ما المانع انها تشتغل وزير مالية؟ لكن بعد الزواج لو فضلت وزير مالية هتشيل عبئين، هتشيل عبء الحمل والإرضاع والولادة إلى آخره، وهتشيل عبء العمل الملزمة به من الساعة 8 للساعة 3 للعصر إلى آخره، وهتلاقي نفسها بتروح البيت هلكانة ومش قادرة تتحرك لإيد ولا رجل. وبالتالي الإسلام لما رسم وضع المرأة في المجتمع رسمه بهذه الصورة، فما ينفعش
يعني هل هذا كلام من الشرع يعني نقول سمعنا وأطعنا فيه، أم هنالك مثلا اعتراض بسيط إذا أذنت المرأة تقول لحضرتك أنا قادرة على الجمع بين العمل والبيت؟
والله هي قادرة على جمع بين العمل
هجيب شغالة في البيت،
هي قادرة على جمع بين العمل والبيت، هل هذه القدرة ستفيد المجتمع ولا ستضر المجتمع؟ يعني هي دلوقتي لما تيجي تشتغل تبقى قايمة بعملين اثنين، عملها في البيت وعملها في القطاع العام او الخاص او الحكومة او الى اخره، كده هي بقى عليها عملين اثنين، طب لماذا لا تقوم بعملها الاصلي في حين انها بقول لحضرتك هتحمل وما ينفعش تخلي واحدة تحمل بدلها؟
هو هل منع الله سبحانه وتعالى المرأة من العمل؟
لم يمنعها.
لما يمنعها العلماء؟
هو العلماء لا يمنعونها، وانما يريدون ان ينظموا الحياة بوضع يتماشى مع الظروف المعيشية. يعني لو دلوقتي المرأة كلها عملت الأعمال الخارجية وعملت في بيتها شالت عبئين، في حين الرجال قاعدين بيثنوا الحيطة قاعدين من هو
عجبنا المصطلح. طب ما هو الراجل بيشتغل الصبح وبعد الظهر يا دكتور، انت في صف من يا دكتور رزق؟ يعني خلينا نحدد تحرير محل النزاع.
انا 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 في صف الحق، لا يعنيني رجل او امرأة، وانما يعنيني ان ايه، ان اين الحق واين ما رسمه الاسلام واين ما رسمه القران، ثم بعد ذلك هل يجوز لنا ان ناخذ بعض النصوص ونترك بعضها كما فعل اليهود؟ افتؤمنون ببعض الكتاب
وتكفرون
ببعض؟ هل لو غيرنا هذه الاوضاع حالنا ماذا يكون؟ زي ما ضربت لحضرتك المثال بالطائر، لو كان اللي بيطير بيحمل والذي لا يطير يلد، الذي لا يطير يبيض والذي يطير يحمل، الوضع الطائر ده هيبقى سيء ولا حسن؟
سيء.
اذكر مثالا من الطرف ايضا، وهو مثال واقع. رجل جلس تحت شجر التين اللي هي الجميزة،
تمام،
فقعد يتفكر بعقله القاصر ويقول هذا امر غريب ان يخلق الله هذه الشجرة الكبيرة لتحمل ثمرة صغيرة اللي هي التين
كده، صحيح.
في حين ان البطيخة بتخرج من ثق رفيع وضعيف، فلماذا لم تعكس هذه الطريقة؟
ملاحظة جيدة بالمناسبة.
نعم،
حلو.
فلماذا لا نعكس هذه الطريقة، وكيف يعني يصدر هذا من حكيم؟ أليس الله هو الحكيم؟
بلى.
كيف يخلق هذا الصغير من هذا يعني الشجرة الكبيرة أو هذه الشجرة الكبيرة، ويخلق هذا الكبير من هذا الساق الضعيف؟
ماذا وجد جراء تأمله هذا؟
جلس تحت الجميزة يستظل بظلها قليلا، والله تبارك وتعالى أراد أن يعيده
لو قطعت البطيخة
إلى رشد. هذا ما حدث
فعلا،
وقعت تينة من التين على رأسه، فعلم أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم فعلا،
الله،
وأن ما رسمه الله
كانت وقعت بطيخة فوق دماغه وكانت جابت خبر،
كان زمانه باع المقابر عيدي.
أحسنت،
بارك الله فيك.
يعني دعاباتك طيبة دكتور،
شكر الله لك.
طب في المرأة، يعني المرأة تخرج لا حرج وتستشهد لا حرج، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقرر بأن هي فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لماذا وما الحكم فيها؟
قلنا أولا أن اهتمامات المرأة التي رسمها القرآن أن اهتماماتها بشؤون البيت وشؤون الجيران وشؤون الخاصة بالأمور المعيشية، ده الرسمة اللي رسمها لها القرآن. كونها تغيرها بقى ده ظروف طارئة،
تمام،
ظروف طارئة.
ألم تخرج نسيبة بنت كعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يستعمل سيدنا عمر الخطاب شفاء بنت عبد الله على الحسبة مثلا؟ المرأة كان لها دور قديم حتى في صدر الإسلام.
نعم، هذا أمر ليس ممنوعا شرعا، وإنما أنت دلوقتي بترسم خطة مبدئية، فلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا، طب أنا فلان ده مرض هحط بلاله واحد تاني
سليم،
فأنا ما لقيتش حد يقوم بهذا العمل فهجيب امرأة، ما فيش أي مانع،
بس
تبقى ظروف إيه طارئة،
تمام،
ما هيش هي دي الرسمة الحياتية،
مش الأصل يعني.
ما هوش ده الدستور اللي يحدد طبيعة المجتمع المسلم في ظل هذه الحياة. فمبدئيا كده اهتمامات المرأة في نظر القرآن لا تهتم بالإيه؟ بالديون.
نخليها بحكم القرآن بقى.
نعم،
لا تهتم بالديون. لا خلاص، المرأة تاخد فلوس فقط، حضرتك ما تفتكرش.
ما هي كذلك، هي تتقاضى راتبا من زوجها لتقوم على خدمة البيت.
نعم،
يعني تاخد،
ما تفتكرش خالص.
نعم،
تمام.
والدعابات كثيرة، بس مش داعي بقى لها هنا عشان ما نخلصش الحلقة في الدعابات. فنيجي نرجع تاني لموضوعنا ونقول ايه
قولي.
ان المراه اول خطوه اهتماماتها المفترض انها بعيده عن الشؤون الحياتيه المعقده اللي مليئه بالنزاعات والخلافات والديون والقضاء والموال ده كله. دي واحد. الثاني ان الايه رفعت من شان المراه رفعا كبيرا لما قالت فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وجعلت المراه داخله في كونها شهيد. وهناك فرق بين الشاهد والشهيد. الشهيد هو الذي شهد مره ومره فهي صيغه مبالغه واصبح معروفا بالثقه والعداله. والمراه الاخرى كده القران بيشهد لها بانها ممكن تكون معروفه بالثقه والعداله شانها شان الايه الرجال. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلا.
كيف دخلت المرأة في الشهيدين؟ وقال من رجالكم، هذا قيد للرجال فقط.
ما حلو، المرأة لما جاءت تقول فإن لم يكون الشهيدين فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان برضو منضمة تحت الظل الإيه فاستشهدوا إيه شهيدين شهيدين. ولسه هتيجي تكملة عشان توضح أكتر.
تفضل.
فبيقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. دلوقتي إحنا ملقيناش رجلين فيهم صفة إنهم شهيد ولقينا امرأتين. تخيل بقى معايا كده إن عدد الرجال الموصوفين بأنهم شهيد قليل وغير موجود. عدد النساء الموصوف بأنها شهيد كتير لدرجة إنك لقيت منها اتنين وما لقيتش رجلين. ألفت معي في أن كون عدد الرجال الموصوفين بأنهم شهيد والقرآن يبين ذلك.
هو قول تبارك وتعالى فإن لم يكونا رجلين على أنه ليس هنالك رجل شهيد بهذه الصيغة المبالغة، أم لأنه لوجود رجل وانتفاء الآخر أصلا لم يحضر يعني؟
ما هو فيه ده هو لسه احنا بنكتب لسه العقد اللي فيه الدين. لسه بنكتب. وما احنا شايين رجل آخر موصوف بأنه شهيد. فهنجيب امرأتين بدل الرجل ده هو. يبقى دلوقتي بقى لقينا رجل واحد شهيد في حين لقينا امرأتين موصوفين بأنهم شهيد.
تمام.
يبقى إذا عدد النساء الموصوفين بأنهم شهيد في نظر القرآن
أكثر
من الرجال. دي واحدة. الثانية بقى القرآن ختم الجملة بقوله ممن ترضون
من الشهداء.
من الشهداء. فكون المرأة بقت موصوفة بأنها ممن ترضون من الشهداء برضو دليل على أنها عرفت بالثقة والعدالة.
طيب لكن في قولي يعني أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى، هذا الضلال موصوف به للمرأة هنا ولم يصب بالرجل.
تمام. إحنا قدامنا خطوة قبل دي.
فضل.
الخطوة اللي قبل دي إن الآية جت في مسألة الإيه
الدين.
الدين.
نعم.
والدين بما إنه هو مسألة من المسائل الخطيرة.
دي آية 282 سورة البقرة.
نعم. بما إنها مسألة من المسائل الخطيرة جدا. كل واحد بيبقى قاعد الآن يا ترى فلوسه هترجع له ولا لا؟
صحيح.
ويا ترى المدين بدل ما هو عليه 1000 هيبقوا 2000 ولا لا؟ ما هو لو تهاوننا في هذا الأمر ممكن 1000 يضيع خالص على الدأب، وممكن 1000 يتحول بقدرة قادر لو قصرنا في الشهادة وفي توثيق هذا العقد ممكن يتحول 1000 إلى 2000 بسبب ضلال الشهود أو بسبب الخلل في الكتابة.
صحيح.
ولذلك القرآن أنصف الدائن والمدين معا. فالمسألة خطيرة. القرآن بيرشد.
ولهذا لكون المسألة خطيرة هذا مما يؤيد الشبهة ويؤيد أصحاب الشبهة هذا لخطورة المسألة. قال لامرأتان لم يقل لامرأة واحدة. مع أنه قال رجل.
بقول لحضرتك ان دلوقتي خطوره هذه المساله بيخلي سيبك يعني ليست قضيه القران هنا، احنا دلوقتي القران بيرشد الدائن والمدين الى الطريقه القويه المثلى لانه الدم ما يحصلش فيه تحريف.
سليم.
فيقوم يقول ايه؟ يقوم يقول هاتم افضل الطرق رجلين او رجل وامراتين.
تمام.
ماشي. حلو. فالناس كانوا نظرتهم الى المراه في هذا الوقت نظرتهم ان المراه يعني ليست مثل الرجل، نظره لم يهتم بها القران اصلا. فطبعا قال لهم عشان انتوا لسه اقولكم لسه لم تنضج بعد.
ليه لم يهتم بها القران؟ الم يقرر ربنا وليس الذكر كالانثى؟ ليه لم يهتم بالقرآن؟
لا لم
يصح كلمة أم مريم لكن ذكرت بالقرآن الكريم يعني.
لم يهتم القرآن بأن المرأة يعني كان
والرجال عليهن درجة.
تمام تمام يعني. هذا أمر سوف نتطرق إليه فيما بعد، بس خلينا في قضيتنا الآن أن القرآن يهتم بأن المرأة ينظر الناس إليها نظرة دونية بعض الشيء، لأن لسه الناس في صدر الإسلام والآية لسه نزل مثلا في سنة 10-11 في أول سنة 11 هجرية مثلا.
تمام.
المقصود أن الدائن والمدين هنا كل واحد عايز يستوثق لو يتمنى أنه يجيب 100 شاهد مش رجل ومرأته، فهو القرآن أرشده إلى الطريقة المثلى اللي بأقل الشهود ممكن تكون أنت بقى حاطط في بطنك زي ما بقوله بطيخة صيفي أنك أنت دينك مش هيتغير. دي واحد. آخر بقى نقطة اللي هي ما أثبته العلم الحديث في القرن العشرين، إن المرأة عندما تحمل وتضع تنقص ذاكرتها في هذه الفترة. أثبت العلم الحديث بأبحاث موثقة ومعروفة ومنشورة أن المرأة تضعف ذاكرتها وتنسى كثيرا في أثناء الحمل وبعد الحمل بمدة قد تصل إلى عام.
معقول؟
ابحاث كثيره ومنشوره وموثقه، وايه وقالوا ان سبب ذلك نقص بعض المواد مثل الحديد في الدم بسبب تغذيه الجنين، وربما تكون مواد اخرى كثيره، لكن الاحصائيات اثبتت. طبعا اللي عملوا اختبارات للرجال والنساء ما عملوش اختبارات للحوامل وغير الحوامل، عملوا اختبارات عشوائيه وخدوا منها استقراء.
تمام. عينات. نعم.
نعم. فالعلم الحديث أثبت أن المرأة بيجيها فترات معينة، ربما تكون في بعد الدورة في أثناء الدورة الشهرية أو بعدها، لكن الأبحاث أكدته أن المرأة في أثناء الحمل وبعد الحمل بمدة قد تصل إلى عام ذاكرتها تضعف.
طب يعني إذا تحرينا الدقة وكانت امرأة غير حامل في الشهادة تكفي؟
ما هي غير حامل الآن، لكن احنا ما نعرفش الدين ده مدته سنة ولا 10 سنين ولا 20 سنة، ممكن تحمل في هذه الفترة وساعة الشهادة
تكون نسيت،
تكون حصل لها نوع من الشوشرة. ما هو الشرط تكون نسيت نسيان
كامل. والضلال هنا بمعنى ماذا؟ أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى. الضلال بمعنى
هو
ماذا؟
الضلال يطلق على كل شيء غاب واستتر. يعني وقالوا إذا ضللنا في الأرض، يعني روحنا مشينا بعيد واستترنا عن الأعين.
قالوا يعقوب النكد في ضلالك القديم.
نعم. لا هو له يعني معاني كثيرة، بس ضللنا في الأرض يعني متنا واستترنا في التراب. فالضلال بيطلق على الستر بصفة عامة.
تمام.
فالستر استتر الأمر في ذهن المرأة وأصبح الأمر مشوشا، ما عادتش عارفة هم كانوا 1100 ولا 1125 ولا 1200، حصل لها نوع من التشويش بسبب ان ايه، ان مرت بفترة نسيان.
طب ولو كانت التانية حامل برضه يا دكتور في نفس التوقيت،
ما هو هنا
ماذا نصنع
هنا؟ لا هو احنا ما كانش على نفس التوقيت، احنا بنتكلم على انها هي بيعرض لها بعض التشويش، فلما بتيجي واحدة تأكد لها المعلومة لا ده كانوا كذا، وتقول لها ده كانوا كذا، يذكر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
لا ده أنا برضه هتك في حكاية الإعجاز بتاع الجانب العلمي اللي اكتشفوه أن المرأة ذاكرتها تضعف، ربما تكون الأخرى مرض بنفس الظروف فضعفت ذاكرتها.
ما هو تمام، أنا ما اختلفتش مع حضرتك دلوقتي، أنا بقول إنها الاثنين ذاكرتهم ضعفت. لما نيجي نجمع الضعيف مع الضعيف هيتقوى. يعني اما نيجي نقول ده فلان ده بيقول 2000 وده بيقول 1000 وده بيقول،
دي مسلمه يا دكتور، جمع الضعيف مع الضعيف يا طيب.
الحديث نفسه الحديث الضعيف لما بياتي من طريق اخر بيرتقي الى مرتبه الحسن لغيره، يعني دي قضيه مسلمه. لما نجمع لما نجيب عود من الحطب مثلا ونضم معه عود، العود في حد ذاته ضعيف، لما نضم معه عود اخر ضعيف مثله هيبقوا الاثنين اصبحوا فيهم قوه اكثر مما كان كل واحد لوحده.
نعم. هذا في المثال المادي، لكن في الشريعه يمتد الامر ايضا للعقيده.
ما هو
هذا في الحياه الماديه لا حرج، اما في الدين والعقيده
ما هيش عقيده، ده هو دين مادي وذاكره ماديه. فالمراه ما عادتش فاكره ذاكرتها شوشت، وده احتمال فرضي. لاحظ ان القرآن بقول لحضرتك بيرسم
امد ضلال هنا مثلا محمول على قول الرسول صلى الله عليه وسلم هن ناقصات عقل ودين.
لا
يعني ربما يذهب نقصان العقل فتقل شهادتها لهذا.
ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل ودين، قال ان هو اما نقصان عقولهن فشهادة المرأة تعدل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل. فده اليوم من الوان نقص العقل بالفعل، بس نقص العقل نقص مؤقت.
بس ليه استطرات جريمة دكتورة تقتعد ليه ما يعمد بعض العلماء يعني امثال حضرتك مثلا للتبريرات المادية، ان العلم اثبت ان المرأة ذكرتها تضعف في فترة الحمل فهذا ربما يكون هذا مراد الآية الكريمة والقرآن مفتح لكل زمان ومكان لأن العلم أثبت كذا، أم نقول لأنه هو من بداية الأمر سمعنا وأطعنا، لكن هل هنالك حكمة؟ يعني لأن السؤال اللي قلت لحضرتك ده ما هو واضح أيضا. طب نفرض التانية كان لها نفس الظروف، ما حلناش في المشكلة واتهمنا القرآن والعياذ بالله.
نعم،
لو التانية صح ولا خطأ؟ لو التانية لها نفس الظروف والاثنين نسيوا بفعل هذا العلم أو ما يقول العلماء الأطباء الآن، يبقى اتهمنا القرآن بالباطل.
هو عفوا في نقطة مهمة، أنا الأول يعني أتمنى أن ما نعديش القضية ديت لما نكملها سأرد على حضرتك في هذه. هو الأصل أن نقول سمعنا وأطعنا،
تمام،
الأصل أن نقول سمعنا وأطعنا،
تمام،
لكن بما أن العقل البشري أو الطبيعة البشرية يعني تحب أن تضم إلى هذا السمع والطاعة التقوية زي ما قال سيدنا إبراهيم لما قال أو قال الله له أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، وسيدنا موسى قال رب أرني أنظر إليك. طبيعة البشر تميل دائما إلى الماديات لا إلى المعنويات. فطبعا المرأة لما يجي العلم يجي يثبت ذلك، هذا يؤكد قول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما يجي العلم يؤكد إن المرأة قد تنسى في بعض الفترات ويأتي هذا العلم من غير مسلمين، ده يبقى دليل قاطع على صدق القرآن.
طيب أنا يعني في سؤال أتلقاه من حضرتك أيضا بعد الفاصل، هل هذا الكلام خاص بشهادة الدين فقط أم بشهادة في القضايا الأخرى أو المشكلات التي قد تحدث في المجتمع؟
تمام،
لكن بعد هذا الفاصل ابقى وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية ومعنا نستكمل برنامج القضية، موضوعنا شبهات حول المرأة، ضيفونا الأستاذ الدكتور رزق السواحلي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور، بارك الله فيك. تفضل دكتور، قبل الفصل طرحت سؤال لحضرتك، هل هذه الشهادة خاصة بشهادة الدين فقط أم بكل الشهادات وجميع أنواع شهادات المرأة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، القرآن لم يذكر هذا الأمر إلا في الشهادة على الدين وفقط. وأما شهادة المرأة مبدئيا أولا حتى شهادة الدين نفسها ممكن القاضي يحكم بشهادة امرأة واحدة، يعني نفترض أن امرأة ماتت من الشهيدتين أو كانت مريضة أو كانت تلد أو حالت بين الظروف بينها وبين الحضور، فممكن القاضي يحكم بشهادة امرأة واحدة ويحكم بدون برجل واحد مع اليمين. يعني موضوع القبول القاضي أو موضوع إثبات القضية أمام القاضي موضوع مختلف عن بداية العمل، يعني إحنا بادئين نشهد على أمر بنبدأه بأساس متين، لكن عندما نحتاج إلى هذا الأمر فمسألة قبول القاضي لهذه الشهادة قد تختلف. يعني ممكن يقبل شهادة امرأة واحدة ولا غضطة في ذلك
ولا إثم أصلا شرعا،
ولا إثم شرعا،
تمام،
إضافة إلى أن في بعض الأمور تقبل فيها شهادة المرأة وترد فيها شهادة الرجال.
مثل ماذا؟
مسألة زي مسألة مثلا الإرضاع أو مسألة البكارة أو مسائل من الأمور المتعلقة بالأمور
النسائية،
انقضاء الدورة الشهرية أو السقط أو غير ذلك. مثال حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
رجل تزوج امرأة يقال لها أم يحيى بنت أبي إيهاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أمة سوداء تقول لهذا الرجل إني قد أرضعتكما. فهذا الزوج حزن وزعل شهادة امرأة واحدة، وحتى في نص الحديث انها امراه سوداء، يعني ما
كمان
كان يعني يعني يظن انها بما انها سوداء يبقى محتقره ولا حاجه. فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره وقال يا رسول الله انها كاذبه،
تمام.
فالنبي لم يلتفت اليه، فاتاه من قبل وجهه النبي ضار وشه، فاتاه من قبل وجهه وقال يا رسول الله انها كاذبه، فقال
صلى الله عليه وسلم
إنها قد زعمت ذلك فدعها عنك، يعني سيبك من هذه المرأة ولا تتزوجها. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هذه المرأة السوداء، والحديث في صحيح البخاري،
لأنه لم يقم بالعمل إلا هي فقط. إلا هي فقط.
هي التي أرضعت. وهي التي وهذا كان طفلا صغيرا، وهذه الفتاة كانت طفلة صغيرة، ولا يدرك أحد شيئا من ذلك.
تمام.
وبالتالي قابل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها، لأنه استوثق من أنها امرأة لم يعرف عنها كذب من قبل.
يعني هب مثلا في جريمة قتل مثلا دكتور رزق، وذهبت إحداهن إلى المحكمة، هل ترد شهادتها شرعا لأنها ليست لها شهادة من امرأة ثانية؟ أم شهادة المرأة هنا تعدل شهادة الرجل؟
شهادة المرأة المفترض أنها تعدل شهادة الرجل، لكن في الأمور المتعلقة بالقضايا الخطيرة زي القتل مثلا، يعني قد تكون عاطفة المرأة مثلا لا تريد أن يعدم القاتل، يعني ممكن العاطفة تدعوها إلى التحريف لأنها الرحمة، كونها رحيمة والعاطفة فيها.
هو الرجل كده أيضا، هكذا الرجل أيضا.
هكذا الرجل. فمن أجل ذلك بنطلب في هذه الحالة شهود كثيرون. يعني ما ينفعش شهادة امرأة واحدة. ممكن بقى نلجأ إلى بعض المرشحات أو المرجحات، زي مثلا إثباتات المعمل أو بتاع الطبيب الشرعي أو إلى آخره. نلجأ إلى أمور تؤكد أو تنفي هذه الشهادة. يعني نفترض أن ليس هناك شهود إلا امرأة واحدة، ماذا نفعل؟ حنأخذ شهادتها ونسجلها ونضيف ونضم إليها القرائن الأخرى لننظر هل هي صادقة أو كاذبة.
تمام.
لكن شهادتها معتبرة.
شهادتها يعني ليست منقصة، يعني فرجل وامرأتان ما ليست منقصة بالمرة، بل هي يعني تميز للمرأة.
ما أنا بقول لحضرتك في بعض الأحيان ترد شهادة الرجل. يعني إذا كانت مسألة من مسائل النسائية المحضة، شهادة الرجل غير مقبول.
لا, لا لا حرج في هذا، يعني الكل يسلم على هذا والكل يقول فيها لا انتقاد أصلا يقبله العقل، لكن ما يحتاج إليه العقل إلى تبرير في مسألة إذا كانت المرأة مع الرجل في موقف وحدث موقف، شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل هنا؟
إذا كان الرجل في موقف،
يعني في جريمة قتل، جريمة رشوة، جريمة سب وقذف،
لا
هل شهادتها هنا، هل شهادتها تعدل شهادة الرجل؟
هو شهادتها كما قلت لك انها ليست قضيتنا انها تعدل او لا تعدل، قضيتها انها شهدت، القضيه انها شهدت.
لا، قضيه مغرض الشبه هي تعدل او لا تعدل؟
لا، ثواني، هي شهدت. ماشي. وجاء الناس بالشهود امام القاضي ولم يجد الا هذه المراه ورجل، لم يجد الا امراه واحده.
شرعا يحكم القاضي؟
يحكم القاضي طبعا،
ولا اثم عليه،
ولا اثم عليه، وقد يحكم بشهاده المراه وحدها، وقد يحكم بشهاده الرجل وحده. ما هو هو لا يريد أن يحقق إلا العادل، قدامه رجل واحد وامرأة واحدة أو امرأة واحدة.
ليه ما اشترط القرآن الكريم رجلين مثلا؟
اشترط القرآن رجلين، قلت لفضيلتكم إنه اشترط ذلك في مسألة خاصة، هي مسألة الدين، وخاطب الدائن والمدين وهم البشر، اللي هم البشر.
ممتاز. إذن هذه الإجابة على سؤالي، إذن هذه حالة خاصة بالدين فقط،
حالة خاصة بالدين فقط، وليست بالدين عند القضاء، إنما بالدين عند الإشهاد. يعني هو كل ما في الأمر أن القرآن بيرشد الدائن والمدين إلى الطريقة المثلى التي تجعله ينام مستريحا فترة الدين. أما نيجي عند القضاء بقى أمر آخر خالص.
إيه هو بقى؟
أمر يعني مات الشهود جميعا، ماذا نفعل؟ هنلجأ إلى الكتابة. ما هو الإسلام قال
موجود.
الكتابة،
إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
وفي نفس الآية قالت بعد كده، بعد ما تكتبوه اشهدوا عليه. مات الشهود جميعا، هنلجأ إلى الكتابة وفقط. طيب ماتت المرأتان، هناخد شهادة الرجل لوحده. مات الرجل وبقيت المرأتان، هناخد شهادة المرأتين.
لا حرج، كل هذا مقبول زي كما قلت لحضرتك عقلا ومنطقا، لا حرج في هذا. الإشكالية كما يروجها مثير هذه الشبهة، لماذا فرجل وامرأتان؟
ما أنا بقول لحضرتك
هذه الإشكالية. كل الحالات مقبولة، لا حرج في هذا.
هذه القضية تعالج نفسيات الدائن والمدين فقط لا غير، فهي حالة خاصة ولا تتحدث عن النظام الشرعي، وإنما تتحدث عن إراحة بال الدائن والمدين، وأن الدين لن يتحرف ولن يتغير.
دكتور يعني هل يجوز في ميزان الشرع وانه كان موضوع خارج لكن مع الشهاده يعني ان المراه تكون قاضيه؟
هو كون المراه تكون قاضيه هذه من المسائل الخلافيه التي انا عن نفسي لا استريح لها
اصلا.
لا استريح يعني لها اصلا بسبب العاصفه.
لا تستريح لماذا؟
لا استريح لانها تكون قاضيه.
تمام.
لكن كونها اذا اضطررنا قلت ان الضرورات تبيح المحظورات. اذا اضطررنا الى انها تكون قاضيه لان مثلا البيئه اللي هي عايشه فيها ما فيش فيها الا كده. ما احنا عايشين مثلا في 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 بيئه صحراويه مثلا وما عندناش افضل هذه التي ذهبت الى المدن وتعلمت وما عندناش ولا رجل متعلم عملناها قاضي ولو قاضي عرفي ما فيش اي مانع.
لا حرج فيها.
لكن كنا قدامنا الرجال القادرين على هذا العمل ونولي المرأة وهي ضعيفة تخيل أنها حكمت على مثلا 100 واحد بالإعدام هل نفسياتها ستكون مستريحة في هذا الوقت؟ هي ستكون مؤرقة وتتعب.
لا يا دكتور ده دلوقتي بيخرطوهم وحطوهم في اكياس سودا وبتاع
والله هذه حياتنا يا ديره
وبتسيبهم وبتقطعوا
الشاذ لا يقاس عليه.
صحيح. نعم صحيح. هو من قبيل بس فقط يعني
الدعاء
لترتيب الجلسه فقط.
نعم.
من الشبهات التي تطرح حول المرأة ايضا دكتور رزق وتقال بشكل بشع حقيقه ان المهر ثمن لشراء المرأة فهي تباع وتشترى في الزواج. كيف ترد على هذا؟
هذه الشبهه إنما تكمل لنا القضية التي تناولناها سابقا وهي قضية الميراث. المرأة تأخذ يعني الإسلام حدد أنصباء الورثة على أساس إن التبعات المتعلقة بكل فرد بيحدد على أساس نصيبه. يعني مات رجل وترك ولدا وبنت. الولد هياخد مثل البنت. البنت هتاخد نصف الولد.
سليم.
هتاخد نصف الولد.
كده
الولد اخذ اكثر منها.
طيب. صحيح.
المهر جه كمل لها الجزء الذي نقص منها في هذه الصورة. فالصورة التي نقص فيها مهر المرأة لم ينقص اصلا. وانما الاسلام وزعه مرتين.
طب ما نعكسها.
نعكسها نخلي الولد اللي ياخد.
والولد اللي ياخد المهر.
تمام. هتعكسها هتقابلك مشكلات كثيرة جدا جدا. من الذي سيطلق؟
ما دلوقتي المرأة بتطلق العصمة تبقى في ايد المرأة هي تطلق.
ما هي قلت ان الاسلام رسم
هو الذي يطلق الرجل فقط شرعا.
اما هو سواء ما هو صوم بيكملوا بعض. اصل الاسلام رسم برنامجا متكاملا اللي هو الدستور.
اذا هي منظومة يعني.
لو انت اخليت بواحدة هتعمل عوار في هذا الدستور. فالاسلام عمل الولد بياخد نفترض الرجل ورثه منه 30,000 جنيه. الولد خد 20 والبنت خدت 10. الولد هيدفع 10 مهر لزوجته او اقول هيدفع نفترض انه هيدفع 5 بلاش نقول 10 عشان ما نظلموش اكتر. هنقول هيدفع 5 مهر لزوجته الجديده. وهذه البنت ستاخذ 5 من زوجها المرتقب. فبقى الولد معاه 15 والبنت بقى معاها 15 في هذه الحاله. يعني تخيل
جبر هذا الجانب يعني مع المهر.
دي هذه ناحية. هذه ناحية.
طيب الثانية.
الناحية الثانية ان الولد هذا الولد محتاج الى انفاق على اسرته. يعني ال 15,000 بتوع دول هيستثمرهم وهيقعد ينمي فيهم واخرتها العائد بتاعه كله هيصرفه على زوجته واولاده. في حين ان البنت هتستثمر ال 15,000 بتوعها وهيبقى العائد بتاعها ثروتها ستتزايد وتتزايد وهي لا تدفع شيئا فهي تغنم ولا تغرم.
تغنم ولا تغرم.
نعم. فدلوقتي المرأة لم طب ليه الإسلام عمل لها هذا المهر؟ ما هي دي نقطة برضه من الخطيرة.
لما؟
ليه؟
ما أنا عشان بتاعتك ليه الراجل ما ياخدش مهر أصلا يعني؟
ما هو الأول أنا قلت إن هو المنظومة بتكمل بعضها. ده جانب. طب لو عكسناها بقى المرأة هتاخد الأول نصف الميراث ولا هتاخد كل الميراث؟ يعني هتاخد الاول هنخليها تتساوى مع الذكر مثل الانثى في كل حاجه
ولا في اوروبا كده حضرتك حتى بتورثه كله لما الراجل يموت تاخد المراه الزوجه كل الثروه اصلا.
ما هو
هم يريدون في مصر ان يطبقوا هذا.
ما هيضروا بالمراه اصلا. انا بقول لحضرتك دلوقتي ثواني دلوقتي حضرتك لو احنا دلوقتي قلنا الولد خد 20,000 والبنت خدت 10.
تمام.
الولد اعطى لزوجته اللي هيتزوجها 5,000 مهر. وهذه البنت اخذت من زوجها اللي هيتزوجها 5,000 مهر. بقى كده اصبح ده معاه 15 وده معاه 15. الرجل سوف ينفق على زوجته من عائد
من
عائد هذا المال او ربما ينفق من اصل هذا المال. في حين ان هذه الفتاه ستدخر هذا المال وستستثمره وسيبقى ينمو وينمو دون أن يتناقص. دي واحد. الثانية أن لو أن المرأة دفعت المهر، المرأة احنا عارفين أنها عندما تتزوج طبعا بتفقد البكارة، بتصبح يعني سيب للمكانة بكر، وبالتالي بيضعف وزنها في المجتمع. يعني دلوقتي امرأة تزوجت، لو أنها تدفع المهر وبعد أن تدفع دفعت المهر لزوجها طلقها زوجها أو ضايقها فطلقته هي،
تمام
ماشي، من الخاسر؟ هي اللي خسرت مرتين
لما هي تاخد المهر بقى من الراجل، يعني هنعكس الايه كلها. وتاخد هو تاخد الشقه وتاخد المهر وكده وتبهدله في المحاكم.
ما انا بقول لحضرتك ده بالعكس، ده هو الاسلام انصفها واحنا اللي عكسناها. ده احنا النهارده النهارده المراه هي التي تدفع المهر على فكره اليوم. اليوم المراه هي التي تدفع. الحقيقه على فكره انا لو يعني وضحت لك في دقائق قليله، المراه اليوم هي التي تدفع. كيف تدفع؟ المرأة في الشرع الإسلامي تأخذ المهر خالصا. الله تبارك وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة،
تاخده وتحطه في البنك، تحطه في جبهة، تستثمره، تشتريه أرض. ليست مجبورة على أن تفعل به شيء،
تمام.
وفي الوقت نفسه لا يطلب منها مليما واحدا تدفعه. النهاردة الزوج بيروح يشتري القطين أو الثلاثة أو الأربعة، بيشتريهم بثلاثين ألف جنيه. وأذكر أن واحد لسه من كام يوم قال لي أنا اشتريت أربع قطط بثمانية وعشرين ألف جنيه، شاريهم طبعا سكة بما أنه واحد كبير. عبوا ببعض التعبيرات لأنها بتبقى ضروري أنها تتعرف حتى يفهم.
رائعة بصراحة، نعم. شاريهم سكة.
في حين أنه يطلب من المرأة في هذا الوقت،
أيوة،
وطلبت منه أربع قطط في البداية. يطلب منها انها تجيب ثلاجه صفاتها كذا، وغساله صفاتها كذا، وبوتاجاز صفاته كذا، واوضه اطفال صفاتها كذا، الله اعلم يرزقهم ربنا باطفال ولا لا. ويطلب منها اشياء كثيره، وسجاد وستاير وموال طويل
ونجف ومطبخ اضعاف الغرفتين الثلاثه اللي جابت.
وفي النهايه يوضع هذا كله في بيته،
بس بيمضى على قايمه.
انت انا حطيت لك كل حاجه في بيتك وانت اديتني حته ورقه اعمل بها انا ايه؟ طيب خلينا خدت الورقه دي وبقت موثوق بها. احنا اشترينا الجهاز النهارده كلف 100,000 جنيه، الزوجه اشترت ب 70 والزوج اشترى ب 30 زي ما شفنا في الصوره بتاعتنا، وهذه واقعه كثيره.
صحيح.
الزوجه دفعت 70,000 جنيه من جيبها، في حين الزوج دفع 30 او قول دفع 50 بما ان في 2000 جنيه 20,000 جنيه شبكه ثانيه، دفع 50 والزوجه دفعت 70، فبقت القايمه
ده معلم بصراحه.
بقت القايمه 120,000 جنيه كلها انحطت في بيت الزوج. نفترض ان الزوجه طلقت بعد اسبوع مثلا، هتيجي تبيع الاساس ده هيجيب لها 70,000؟
لا
مش هيجيب ال 70، يبقى مين اللي خسر؟ مين اللي دفع؟
هي
التي دفعت. الاسلام لم يرسم لها هذا الطريق اصلا، وإنما قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تأخذ مهرها لتضعه في جيبها ولا تدفع منه شيئا للزوج أصلا،
ولا يعتبر ثمنا لشرائها،
ولا يعتبر. ده هو النقطة بقى اللي جاية بعد كده، إن الرجل فرض الله عليه هذا المهر لأنه سيصبح الأمير، الأمير بتاع الأسرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
كلكم راعٍ
إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا، بمعنى الحديث. ونص الحديث مش كده، نص الحديث في الكتب الصحيحة إذا كنتم ثلاثة في سفر فليكن فاتخذوا عليكم واحدا أميرا، أو معنى الحديث المهم إن المشهور إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا. فالزوج حيبه هو الأمير، فعامل زي إيه؟ زي رئيس الشركة. من الذي يتولى رئاسة الشركة؟ اللي دفع الأسهم الأكثر ولا اللي دفع الأسهم الأقل؟
الأكثر.
اللي دفع الأسهم الأكثر أو اللي مؤسس الشركة من أسسه.
صحيح.
طيب لما تيجي الشركة ده هي وقصر فيها والشركة تخسر أو المركب تغرق، سوف يعني سوف تنهدم على أم رأسه كما يقولون. يعني البناء سوف ينهدم على أم رأسه، يبقى بالتالي حيتأنى كثيرا في أي قرار يتخذه، سوف يتأنى في جميع القرارات.
تمام.
فالزوج بيدفع كل المهر حتى تأخذه المرأة، وبعدما تأخذه المرأة تستثمره، فإذا ما طلقت وجدت شيئا تتقوت منه.
سليم.
نعم.
يعني معي ثلاث دقائق وعاش شبهة أيضا، يعني من الشبهات التي تثار حول مكانة المرأة في الإسلام، لماذا يأخذ الرجل حق الطلاق ولا يحق للمرأة أن تطلق زوجها إذا ما غضبت منه أو فركت؟
نعم، هذا الحق إنما هو أتى بسبب ما يدفعه الرجل من مغارم، هناك مغارم وهناك مغانم.
صحيح.
المغانم التي يغتنمها الرجل حق الطلاق.
تمام.
حق الطلاق لأنني قلت لك إنه إذا إذا تهاون وطلق هو الذي سيخسر.
سليم.
إذا تهاون وطلق هو الذي سيخسر. أما لو كانت المرأة التي تطلق هنا حتتزوج النهاردة وتأخذ 5000 أو 10000 جنيه مهر وتاني يوم تطلق وترجع تتزوج آخر وتأخذ 10000 وتتخذوها سلعة، لكن الرجل هو الذي يدفع فهو الذي يطلق، عشان لو أنه يعني تهور
يتحمل
أو تهور أو تسرع أو اتخذ قرارا خاطئا هو اللي شيء. إضافة إلى أنه هو حيطلق النهاردة دفع لهذه 5000 10000 مهر، هيدفع بكره للزوجه الجديده اللي هتيجي مكانها 10000.
انا ترى معي ان هنالك تناقض بين هذا وبين مقوله يعني الغرم بالغن.
ليس تناقضا، لا بالعكس،
هو اللي دافع هو اللي بيخسر. وما الذي اخذه الرجل لهذا يعني؟
هو دفع في مقابل انه اخذ حقا، دفع مهرا في مقابل انه اخذ حق قياده هذه المركب.
بس كده
يعني هو ربان السفينه.
هي تدفع وتقود يعني.
ما هي لو دفعت وقادت
هو الان تقود بالفعل يعني.
ما انا هقول لحضرتك، اثبتت التجارب في اوروبا الدول المسيحيه اصلا التي اباحت الطلاق بعدما اتت الملايين الطلبات من الطلاق، اباحت القوانين الطلاق بعيدا عن الكنيسه. الكنيسة بتقول ما فيش طلاق.
صحيح.
إلا للظروف الخاصة. القوانين أباحت الطلاق. تطلق المرأة، الإحصائيات تقول إن نسبة 87% من النساء يندمن بعد شهر من الطلاق. يعني هي بتطلق النهاردة وبعد شهر تندم، ودول اللي أعلنوا ندمهم.
هو يجوز للمرأة شرعا أن تطلق؟
لا، هو بس أكمل الحتة اللي أنا فيه وبقول 17% من الرجال هم الذين أعلنوا الندم. يعني 87% من النساء اعلنوا الندم
اللي طلقوا
و 17% من الرجال اعلنوا الندم. في اللي ما اعلنوش بقى من النساء ممكن النسبه تزيد الى 95%. لكن موضوع ان المراه تطلق شرعا هو لا تملك حق الطلاق الا اذا ملكها الزوج هذا الحق،
اللي هي العصمه.
ما هوش العصمه هي على فكره،
بتقول العصمه في ايدي.
لا، يفهمها الناس خطا. هي فكره العصمه، فكره ان الرجل يستطيع أن يوكل غيره في الطلاق. يعني رجل وكل زيد، وكل عباد أنه هو يطلق مراته.
تمام، ده لا عصمة.
لا، هو وكل. رجل وكل آخر، رجلا آخر.
طيب.
ومن هذا المنطلق أباحت المذاهب الفقهية للرجل أن يوكل من شاء، ومن ضمن من أبيح لهم هذا التوكيل أن يوكل امرأته في طلاق نفسها. يعني الرجل حيخلي المرأة
لما تحب تطلق تطلق نفسها،
يعطيها توكيلا تفويضا منه أنها إذا أرادت أن تطلق أن تطلق نفسها منه. ولما تيجي تتلفظ بلفظ الطلاق تقول طلقت نفسي منك، ما تقولوش أنت طالق.
وبينونة صغرى وكبرى أيضا ينتعب عليها كل أحكام الطلاق.
هو على حسب التوكيل الذي أعطاه لها، ممكن يوكلها في طلقة واحدة وممكن يوكلها في 3 طلقات.
تمام. اذا لم يوكلها،
اذا لم يوكلها يبقى الامر على الاصل.
امال ايه اللي بتردد في افلامنا دكتور؟ العصمه في ايد المراه والعصمه في ايدي.
لا لا لا، هذا كلام لا اساس له شرعا، انما هو كما قلت لك انما هو توكيل.
توكيل
يعطيه الرجل لمن شاء. يعني ممكن التوكيل ده هو لاخوه
يطلق. نعم.
ممكن يديه للمحامي، ممكن يديه لاي حد. ومن ضمن من يجوز أن يوكلوا في هذا الأمر أو أجازه لهم المذهب الحنفي المعمول به في مصر هنا، أن توكل المرأة في طلاق نفسها، توكلها في طلقة أو 2 أو 3.
دكتور رزقي، يعني انتهب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وربما نحتاج إلى حلقة ثانية نكمل فيها الشبهات حول المرأة يعني حتى ذلك الحين. شكرا لحضرتك دكتور رزقي، أنرتنا في القضية.
شكر الله لك. شكرا. بارك الله.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذا الحلقه في برنامج القضيه. اشكر حضراتكم وحضرتكم جميعا، نشكر ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور رزق السواحلي، الاستاذ بجامعه الازهر الشريف. وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارق امنيات وعطر تحيات محمد البطريق، في امان الله.